بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء وفي هذه السلسلة التي هي بعنوان أحكام السجود أو الأحكام الفقهية المتعلقة بالسجود. وفي هذا اللقاء أبين ما تيسر بعون الله تعالى من أحكام السجود، لأن الإنسان المسلم يصلي في اليوم 5 مرات وهي الفروض بالإضافة إلى الرواتب والنوافل، ولا تخلو الصلاة من سجود، بل إن السجود ركن من أركان الصلاة. ومن ثم يحتاج إلى توضيح الأحكام المتعلقة به حتى تصح الصلاة ويصلي المسلم صلاة صحيحة. وأبدأ بعون الله في هذا اليوم، في هذا اللقاء، بأولى المسائل، وهي السجود على الآخر، يعني بمعنى أن يسقط السجود على الأرض بسبب الزحام. وهذا يحصل أحيانا في المسجد أو كذلك في الحرمين، في المسجد الحرام، سواء كان في مسجد مكة أو في مسجد المدينة، أو في الزحام الذي قد يحصل في المساجد الصغيرة. ومن زحمة الناس تتراص الصفوف أحيانا، فلا يستطيع المصلي أن يسجد على الأرض، فماذا يفعل؟ وهل يصلي، هل يسجد على ظهر أو قدم من هو في أمامه، أم لا يسجد عليه وينتظر، أم يومئ؟ خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فمن أهل العلم من قال أن المصلي إذا لم يستطع السجود على الأرض بسبب الزحام فيلزمه أن يسجد على ظهر من أمامه، أو على قدمه، المصلي اللي أمامه يسجد على ظهره أو على قدمه. وهذا قال به طائفة من الفقهاء. وقال بعض أهل العلم أن المصلي إذا منع من السجود على الأرض بسبب الزحام لم يسجد على ظهر اللي أمامه ولا على قدميه، ومعنى هذا أنه ينتظر أو يومئ إيماء ولا يسجد على ظهر من أمام. العلماء طبعا لهم أدلة، أقوى الأقوال القول الأول، وهو أنه يسجد على ظهر من أمام ولا ينتظر. والسبب أن هؤلاء استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الذي يستطيع المصلي، المصلي أمر بالسجود على الأرض في حال الصلاة، فإذا عجز ولم يستطع السجود على الأرض بسبب الصلاة، ففي هذه الحالة يسجد على الذي أمامه، ولا يسجد ولم يستطع السجود. هؤلاء العلماء الذين قالوا بهذا القول، هؤلاء استدلوا بأدلة طبعا، وقولهم قوي، قول هؤلاء لا شك أنه قول قوي وله أدلته وله طبعا تعليله. من أدلتهم على سبيل المثال، من الأدلة على ذلك، استدلوا بحديث عمر، وإن كان الحديث يعني فيه ما فيه من كلام أهل العلم، وأن عمر رضي الله عنه خطب الناس في يوم الجمعة فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد ونحن معه، يعني المهاجرون والأنصار، فإذا اشتد الزحام فليسجد منكم على ظهر أخيه. هذه من أقوى الأدلة التي استدلوا بها. كذلك استدلوا بحديث عبد الله بن عمر، وهو يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. والدليل هذا في الحقيقة ليس فيه يعني وجه الدلالة واضحة، لأن غاية ما فيه أنه إذا لم يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته، لكن أين النص لم يوضح، لكن حمله أهل العلم وبينوا أنه يعني يسجد على ظهر الذي أمامه، وإن كان وجه الدلالة غير واضحة بشكل واضح. وكذلك استدلوا أيضا حديث ابن عمر، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ النجم فسجد بنا فأطال السجود وكثر الناس فصلى بعضهم على ظهر بعض، لكن هذا الحديث في سنده ضعف. يعني بمجموع هذه الأدلة استدل وقالوا يقوي بعضها بعضا ويسند بعضها بعضا، وبالتالي تدل على أن المصلي إذا سجد وليس أمامه مكان في الأرض ليسجد على الأرض، سجد على ظهر الذي أمامه، بمجموع هذه الأدلة وصلوا إلى هذا القول أو إلى هذا الاستدلال. هذا طبعا أدلتهم واضحة. أما من منع فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسلم بأن يصلي كصلاته، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على ظهر من أمامه. طبعا لم يثبت هذا صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إماما بالناس، والإمام لن يكون أمامه زحام لأن الناس من خلفه، لكن الإشكال في الذين هم خلف الإمام، ولذلك يرد الإشكال على هذا الدليل عندما قال بالمنع. فيكون الأقوى القول الأرجح والله أعلم أن الذي يصلي وليس له مكان في الأرض أو لم بسبب الزحام لا يوجد مكانا يضع في جبهته، في هذه الحالة يسجد على ظهر من أمامه، إلا إذا كان الذي أمامه يتضايق أو يتسبب له في إشكال، فحينئذ يومه إيماء ولا ينتظر حتى يرفع الإمام ويرفع الناس من السجود ثم هو يسجد. لماذا؟ لأن هذا سيؤدي إلى ترك متابعة الإمام، وسيؤدي إلى التخلف المأموم عن الإمام، وهذا أعظم من ترك السجود. فبالتالي يوم إيماء إذا كان الذي أمامه مثلا يعرف أن لا يسمح له بالسجود على ظهره، أو كان قد يكون أحيانا أمام امرأة، هذا يحصل أحيانا خاصة في الحرم، فأنت تصلي تفاجأ بهذا، فهذا لا يمكن السجود على ظهرها. في هذه الحالة يومئ المصلي إيماء، أي ولا يسجد على ظهر الذي أمامه. هذه هي المسألة الأولى في هذا اللقاء، وقد تكلمت عنها وأيضا ورد عنها سؤال في اللقاء الماضي، لكن لم يسع الوقت للإجابة عليه، لكن الحمد لله أن اليوم كانت أولى المسائل في هذا اللقاء. المسألة الثانية، أحيانا يسقط السجود بسبب شدة الخوف، يعني المصلي يكون في خوف شديد، وفي هذه الحالة إذا خشي المسلم من شدة الخوف وخشي خروج الصلاة عن وقتها يصلي على أي حال كان، وهذا يحصل في حالة الحرب أو في حالة الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي الصحيح، أو يكون الإنسان على سفر والطريق غير آمن، لا يستطيع يوقف السيارة وينزل ويصلي ويمكن جبهته من الأرض، لأنه يعرف أن الطريق غير آمن أو معه نساء ويخشى أن توقف يتعرض للهجوم أو يتعرض للاعتداء، ففي هذه الحالة لا يستطيع أن يقف للصلاة ولتمكين جبهته من الأرض. بالنسبة لصلاة النافلة ليس في إشكال كما سيأتي إن شاء الله في المسائل القادمة، لكن المشكلة في صلاة الفرض التي يشترط فيها تمكين الجبهة من الأرض، السجود على سبعة أعظم. وأيضا أن هنا لابد من التنبيه على شرطين مهمين، يعني عندما لا يستطيع الإنسان أن يقف ليصلي ويسجد على الأرض أن يكون خائفا خوفا حقيقيا، خوف فعلا لا يمكن معه التوقف للصلاة. الشرط الثاني أن يخشى فوات الوقت، يعني الصلاة اللي هو الآن يريد يصليها لو تركها يخرج الوقت، ولا يمكن في هذه الحالة ترك الصلاة ليخرج الوقت، لابد تصلى الصلاة في وقتها. حتى في حالة الجمع لابد من حالة الجمع، نجمع الصلاتين قبل خروج وقت الصلاة الأخرى، فإذا جمعت الظهر مع العصر لابد تصلى الصلاتين قبل خروج وقت العصر، وإن جمعت المغرب مع العشاء لابد أن تصلى الصلاتين قبل خروج وقت صلاة العشاء. فإذا خشي فوت الوقت وكذلك الخوف كان حقيقيا، فحينئذ ماذا يفعل؟ هنا يقول أهل العلم يصلي على أي حال، سواء كان راكبا أو كان ماشيا أو راجلا، متوجه إلى القبلة أو غير متوجه، يومئ بالركوع والسجود. يومئ يعني ينحني، في حالة الركوع ينحني، وإذا جاء وقت السجود ينحنى أكثر ليميز الركوع من السجود. وليس في هذا إشكال عند أهل العلم، دل عليه الكتاب والسنة. الكتاب قول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فرجالا أي راجلين ماشين على أرجلكم، ركبانا أي راكبين على دوابكم. ففيها في حالة الخوف يصلي الإنسان وهو ماشي ولا يستطيع الوقوف، أو وهو راكب سواء كان على الدابة أو في السيارة أو في الطائرة، يصلي إذا خشي فوات الصلاة فوات الوقت، وكان لم يكن هناك أمن ولم يستطيع بل كان خائفا، فالحالة تسقط عن العبد المسلم. ورخص الله عز وجل لعبيده في الصلاة في هذه الحالة، الصلاة على الأقدام أو ركبانا راكبين على الدواب أو على وسائل المواصلات الحديثة اليوم. وهذا ليس فيه إشكال ولله الحمد، دلت عليه الآية وكذلك دل عليه السنة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما أو ركبانا. وأيضا يقول: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء. فهذه الأدلة دلت على أن هذه الحالة يجوز، خاصة في حالة الحرب، لأن الجنود المسلمين ربما لو سجدوا في حالة الخوف الشديد أو في حالة المعركة قائمة لو لهجم عليهم الأعداء وتمكنوا منهم وأخذوا أسلحتهم وعرضوا أنفسهم للهلاك، لذلك جوز لهم الشرع. وهذا يدلكم على عظمة الصلاة، مكانة الصلاة، يعني حتى في حالة الخوف الشديد لا تترك، تصلى على أي حال. لو لم يستطع الإنسان السجود على الأرض يومه، دلالة على عظمة هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وهو الصلاة، كيف أنها لا تترك بحال، لا في حالة الأمن من باب أولى ولا في حالة الخوف، حتى حالة الخوف الشديد تصلى، حتى في حالة المرض تصلى، لا تترك إلا إذا فقد الإنسان عقله ولا أو كان في غيبوبة أو فقد عقله، لا يميز صار الوقت ولا الصلاة، يعني يخرف مثلا فقط. أما ما طالما الإنسان عقله معه فيصلي سواء كان آمنا أو خائفا سليما أو مريضا، هذا دلالة على عظمة هذه الصلاة وعلى مكانتها عند الله عز وجل وفي الشرع، وكيف أنها لا تسقط بحال، تؤدى وعلى كل حال يستطيع فيه المسلم أن يصلي وهو معذور عند الله. المسألة الثالثة في هذا اللقاء: هل يسقط السجود على الأرض بسبب الطين، بسبب المطر، بسبب الوحل؟ أحيانا الإنسان المصلي يكون في مكان في مطر شديد، طين شديد، يكون مسافر ويكون في رحلة، فهل بالإمكان أن لا يسجد على الأرض إذا تلوثت الأرض بالطين والبلل؟ يعني لو سجد بحيث أن إذا سجد وأن جبهته تنغمس في الطين أو في الوحل أو في الطين والماء والتراب، وهذا طبعا محمول على حالة الطين الكثير أو الوحل الكثير وليس الخفيف كما سأشرح لكم. إذن هنا العلماء أيضا اختلفوا، منهم من قال إن كان هناك مطر وطين، يقولون طين الطين الشديد الذي يغيب فيه الوجه أو تغيب فيه الجبهة، ولو سجد لغاص وجهه أو جبهته في الطين ولا يمكنه السجود حينئذ على الأرض بسبب التلوث بالطين والماء والبلل. فهل يصلي على الدابة، يعني هو في سيارته أو على دابته، أو كان يمشي لكنه حينئذ يوم إيماء إذا اقترب من الأرض؟ فهذه الحالة قالوا إن كان الطين شديدا والمطر شديدا يوم إيماء ولم يلزمه السجود على الأرض، وهذا قال به بعض العلماء، وبعض العلماء قالوا لا، نفرق بين الفريضة والنافلة، فيجوز أن يصلي الفريضة في النافلة على يوم أو على الدابة، أما الفريضة لابد يسجد له في الطين. لكن الصحيح أنه في هذه الحالة والله أعلم يسقط السجود على الأرض، ويوم إيماء إذا كان إذا سجد فإن الوجه يغوص في الطين أو الجبهة تغوص في الطين. لماذا قيدت ذلك بقوة البلل أو قوة الوحل؟ لماذا؟ السبب الأول لأن لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ورؤي على وجهه أو جبهته الشريفة وعلى أنفه أثر الماء والطين، وهذا طبيعي، هذا حصل حتى لما اختلف الصحابة في ليلة القدر وبينوا أنه في صبيحتها يكون مطر، وفعلا في صبيحتها رؤية على وجه النبي صلى الله عليه وسلم أثر الماء والطين. وكذلك في غير ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري يقول أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرفوا على جبهته وأنفه أثر الماء والطين. إذن صلى، لكن هذا الطين الخفيف أو الماء الخفيف. لماذا؟ طبيعي، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مثل سقوف اليوم الاسمنت وغيره، لا، كان مسقوفا بالجريد، فالغالب أن الطين أو المطر كان يتسرب. إذن نميز، لذلك نميز بين الحالتين، في حالة المطر الخفيف الذي يسجد فيه الإنسان على الأرض ومجرد تبتل الجبهة والأنف بالماء أو بالطين أو بالتراب، هنا لا نترك السجود على الأرض، ينبغي السجود على الأرض ولو تبللت الجبهة ولو تبلل الأنف ولو تبلل القليل، لأن هذا القليل لا إشكال فيه، إنما يسقط السجود على الأرض ويوم إيماء المصلي إذا كان الطين شديدا أو كان كثيفا أو كثيرا، بحيث إنسان إذا نزل تغوص قدماه في الطين، وإذا سجد وضع كفيه غاصت كفاه في الطين، وإذا سجد غاص كذلك أنفه وجبهته في الطين. حينئذ نقول كما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. من هذا الباب قال من قال من أهل العلم بسقوط السجود على الأرض، وإنما يوم إيماء. فهذه المسائل اللي اليوم تيسر الحديث عنها، وعسى أن نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.